بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد كان آخر ما ذكرنا في درسنا السابق هو كلامنا حول أقسام الناس في القدر، ومما قلناه أن أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بقضاء الله وقدره ولم يحتجوا بقدره على شرعه أو العكس. ولم يتضح لبعض الإخوة قولنا عن أهل السنة الذين آمنوا بقضاء الله وقدره ولم يحتجوا بقدره على شرعه أو العكس. ومعنى أن أهل السنة الذين آمنوا بالقضاء والقدر لم يحتجوا بالقضاء ليردوا الشرع، يعني لم يتركوا الأوامر ويفعلوا المنهي بحجة أن الله عز وجل قدر علينا هذا، وأن الله لو شاء منا هذا العمل لعملناه. وأيضا لم يحتجوا بالشرع أي الأوامر والنواهي على نفي القدر، أي يقولون نحن من فعلنا ما نريد بإرادتنا ولا يعلم الله العمل إلا بعد حصوله منا، أو يقولون كما تقول المعتزلة إن الله لم يخلق أفعالنا ولم يشأ منا فعل المعاصي، أي لم يقدرها ولم يخلقها، بل نحن من يفعلها ويخلقها، أي أن العبد يخلق فعله. والصواب نعم، نحن من يفعلها ولنا كسب واختيار، ولله خلق وإيجاد. قال الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه المشيئة، وبمعنى أدق الإرادة الكونية، بمعنى العلم أن الله عز وجل علمها، وفعل الصالحات فيها إرادة شرعية. وكثيرا ما تأتي الإرادة بمعنى المشيئة والعكس، ولكن عند التفصيل فيقال الإرادة تنقسم إلى قسمين: شرعية وكونية، وأما المشيئة فلا تكون إلا شرعية. بنحو هذا الكلام ذكره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. مناظرتان في القدر. روى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. فقال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. المجوسي خصم القدري، لأن قول القدري قول باطل. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها علي. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولم؟ قال: أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت، أن يريد ردها فلا ترد، كما في شرح العقيدة الطحاوية صفحة 250. ومما يحكى أيضا أن القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي دخل على الصاحب بن عباد، وكان معتزليا أيضا، وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني من أئمة أهل السنة الأشعرية، كان الأشاعرة هم من يتسمون بأهل السنة. فقال عبد الجبار على الفور: سبحان من تنزه عن الفحشاء. قال أبو إسحاق فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد أن يعصى؟ قال أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أسى؟ فقال أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك فقد أسى، وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله ليس عن هذا جواب. انتهى. هذه القصة حصل خلاف في الروايات، وأصل هذه الرواية وليست بتمامها ذكرها القرطبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية عن أبي عاصم القسطلاني، وذكرها قاسم بن عيسى بن ناجي التنوجي القيرواني في شرحه على رسالة أبي زيد القيرواني بتمامها، لكن قال: ذكر أنه اجتمع عبد الجبار المعتزل الهمذاني يوما مع الأستاذ أبي الحسن الأشعري. وذكرها زروق في شرح الرسالة المذكورة فقال: قد حكي أنه اجتمع عبد الجبار الهمذاني وأبو إسحاق الإسفرايني في موضع فقال، ثم ذكرها. وذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولم يسمهما كما في فتح الباري في المجلد 13 صفحة 451، وفي أكثر المصادر تسمية الرجلين بأنهما القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبو إسحاق الإسفرايني. وإلى درسنا اليوم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورة عن الثقات. الشرح: هذا الكلام تابع لقوله رحمه الله تعالى قبل هذا: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه بالإيمان به والتسليم له للحديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله من القضاء في القضاء والقدر. يعني أن السبيل في مثل هذه الأحاديث هو التسليم والرجوع إلى فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. صفة الرؤية في القرآن الكريم: لقد وردت آيات في القرآن الكريم تدل على الرؤية، منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: إن الأبرار لفي نعيم، إلى قوله: على الأرائك ينظرون، قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. في قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، ذكر أهل اللغة على أن النظر إذا عدي بإلى فلا يحتمل إلا نظر الجارحة، وقد حرفها أهل البدع فقالوا: وجوه يومئذ ناظرة، أي منتظرة، إلى ربها منتظرة، وهذا تحريف لللفظ والمعنى. صفة الرؤية في السنة النبوية: اعلم أن الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كثيرة جدا، حتى بلغت حد التواتر كما جزم به جمع من الأئمة. وقال ابن منده: ذكر وجوب الإيمان برؤية الله عز وجل، ثم ساق 28 حديثا صريحة في الرؤية. انظر كتاب الإيمان والرد على الجهمية وأصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي. وقال ابن بطال عن حديث الرؤية: تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة والتابعين، حتى حدث من أنكر الرؤية وخالف السلف كما في فتح الباري. وقال شارح الطحاوية: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن كما في شرح الطحاوية. وقال ابن حجر: جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله عز وجل في الآخرة فزادت على 20، وتتبعها ابن القيم في حال الأرواح فبلغت 30، وأكثرها جياد. وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين أنه قال: عندي 17 حديثا في الرؤية صحاح كما في فتح الباري. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أحاديث الرؤية: أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر، وكلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر. وقال ابن عيينة في أحاديث الرؤية أيضا: حق نرويها كما سمعناها ممن نثق به ونرضاه. ذكره الدارقطني في الصفات وعبد الله بن أحمد في السنة، وفي هذا بيان منهج السلف في الاستدلال بالسنة الثابتة والإذعان لها والقبول، كما في رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت في الحاشية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأهل العلم بالحديث يعلمون أحاديث الرؤيا متواترة أعظم من تواتر كثير مما يظنونه متواترا، وقد احتج أصحاب الصحيح منها أكثر مما خرجوه في الشفاعة والطلاق والفرائض وسجود السهو ومناقب عثمان وعلي وتحريم المرأة على عمتها وخالتها والمسعى الخفين والإجماع وخبر الواحد والقياس وغير ذلك من الأبواب، الذين يقولون أن أحاديثها متواترة. فأحاديث الرؤية أعظم من حديث كل نوع من هذه الأنواع، وفي الصحاح منها أكثر مما فيها من هذا النوع، مثل حديث أبي هريرة الطويل في تجليه يوم القيامة ومرورهم على الصراط. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي سعيد ومن حديث جابر، وفي الصحيحين حديث أبي موسى في رؤيته في الجنة، وفي الصحيحين في حديث الشفاعة رؤيته لربه، وفي الصحيح حديث صهيب في رؤية أهل الجنة. وأما أحاديث العلو وما يتضمن هذا المعنى فأضعاف أضعاف أحاديث الرؤية كما في درء التعارض. صفة الرؤية مما يميز بها السني من البدعي، وهذه الصفة مما يميز بها بين السني والبدعي، كما قال شيخنا العلامة عبد العزيز الراجح حفظه الله: وقلت لكم إن هناك ثلاث صفات، من أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاها فهو من أهل البدعة. ما هي؟ صفة الكلام، صفة الرؤية، صفة العلو. هذه الصفات هي العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة، ومن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاها فهو من أهل البدعة. ولهذا الأشاعرة والجهمية والمعتزلة نفوا العلو ونفوا الكلام. الأشاعرة أثبتوا الكلام معنى قائم بالنفس، وأثبتوا الرؤية لكن ما أثبتوا الفوقية، ما أثبتوا الجهة، قالوا يرى لا في مكان كما في شرح العقيدة الطحاوية. انقسام الناس في مسألة الرؤيا، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والناس في رؤية الله عز وجل على ثلاثة أقسام، الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه، لكن يرى في المنام، ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط. ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته بصورة مثالية كما قد بسط في غير هذا الموضع. والقول الثاني قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. الثالث قول من زعم أنه يرى في الدنيا والآخرة. وحلولية الجهمية يجمعون بين النفي والإثبات فيقولون إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وإنه يرى في الدنيا والآخرة كما في مجموع الفتاوى. ذكر اتفاق الأمة على إثبات صفة الرؤية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام من أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، واحتجوا بحجج كثيرة عقلية ونقلية كما في مجموع الفتاوى. حكم من جحد صفة الرؤية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم لذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة، قد دون العلماء فيها كتبا في كتاب الرؤية للدارقطني ولأبي نعيم وللآجري، وذكرها المصنفون في السنة كابن بطة واللالكائي وابن شاهين، وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل وحنبل بن إسحاق والخلال والطبراني وغيرهم، وخرجها أصحاب الصحيح والمسانيد والسنن وغيرهم كما في مجموع الفتاوى. وقال إمام ابن كثير في التفسير: وقد ثبتت رؤية الله تعالى في الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن نفيها ولا دفعها. وقال إمام القيم رحمه الله تعالى: وقال في كتابه، أي ابن خزيمة ينقل عن ابن خزيمة: فمن ينكر رؤية الله تعالى في الآخرة فهم عند المؤمنين شر من اليهود والنصارى والمجوس، وليسوا بمؤمنين عند جميع المؤمنين كما في اجتماع الجيوش الإسلامية. الاختلاف في رؤية الكافر ربه يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار، أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبارات من أهل الكتاب، وذلك في عرصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك، وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف، الحديث المشهور. الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب كالنص إذا رأى السلطان، ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم كما في مجموع الفتاوى. قول الإمام أحمد رحمه الله: ولا يرد منها حرفا إلى آخره. سبب رد الحديث وحكم رده. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، ولقد أحسن رضي الله عنه، هذا يقول شيخ الإسلام في هذه الكلمة الجامعة النافعة: فإني تدبرت عامة من رد حديثا صحيحا بغير حديث صحيح يكون ناسخا له برفع أو تفسيرا أو مبينا غلط راويه، فلم أجد الغلط إلا من الراد، وإن كان قد تأول لرده ظاهر القرآن، ويكون غلطه من أحد وجهين: إما لأنه اعتقد ظاهر الحديث ما ليس ظاهره ثم رده ولا يكون ظاهر الحديث هو المعنى المردود، أو لأن ظاهره الذي اعتقده الظاهر حق والدليل الذي يعارضه ليست معارضته له حقا. هذا والله أعلم من حفظ الله لما بعث به نبيه من الحكمة التي هي سنته، فإنها من الذكر الذي أمر الله بذكره، حيث قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال سبحانه وتعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسنته التي هي الحكمة منزلة بنص القرآن، فإن كانت داخلة في نفس الذكر كما تقدم، وإلا كانت في معناه، فيكون حفظها بما حفظ به الذكر ولهذا يوجد من الآيات الخارقة للعادة في حفظ السنة ما يؤكد ذلك، كما أن الله تبارك وتعالى حفظ القرآن حفظا خرق به عادة حفظ الكتب السابقة، كما في جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. وقال البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: من رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. وقد أشرنا إلى هذه المسألة وبعض الآثار فيها في الدرس السابق بحمد الله تعالى، وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.